أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نبحث إن شاء الله في هذه الدروس القادمة حول عقائد الإمامية، وهذا الكتاب هو للشيخ محمد رضا المظفر، وهذه الدروس طبعا هي في باب العقائد، وهو أهم العلوم الدينية، لأن أهم شيء في العقائد الدينية أو المباحث الدينية هو علم العقيدة. فالعقيدة هي مبدأ كل شيء، وأهم ما يسأل الله عنه يوم القيامة هي عقيدة الإنسان. طبيعة الحال هذه المباحث التي نبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة في هذا الكتاب هي فيه خلاصة العقائد الإسلامية الحقة على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو المذهب الإسلامي الأصيل. أول المباحث التي يبحث فيها حول عقيدتنا في النظر والمعرفة. النظر والمعرفة، عندما عنون الشيخ أول درس بهذا العنوان في ذلك إشارة إلى أن مبدأ ومفتاح الدراسة العقائدية هو هذا الدرس الأول. فلماذا نبحث في علم العقائد أصلا، ولماذا نحصل علم العقائد أساسا؟ طبعا البحث في هذا العلم والاستدلال على مباحثه من التوحيد والإمامة والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة وبقية صفات الله ومنها العدل كما سيأتي إن شاء الله البحث فيها، هو بحث واجب على كل إنسان. يعني يجب علينا جميعا أن نعرف العقيدة بالدليل وبالبرهان. فلذلك معرفتنا للعقائد يجب أن تكون مبتنية على الدليل، يجب أن تكون مبتنية على البرهان، لا أن تكون هذه العقائد مأخوذة بالتلقي من الآخرين. طبعا قبل كل شيء، لماذا يكون هذا البحث واجب؟ ليش صار البحث حول العقائد بحث واجب على كل إنسان، على كل مكلف؟ بطبيعة الحال احنا عندما نقرأ ما يقوله الشيخ سوف نقرأ ونقف على بعض النقاط لأنها تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح، فلذلك نشير إلى توضيح هذه الأمور أو هذه النقاط. أشار الشيخ في بداية الدرس أن الله عندما خلق الإنسان أعطاه العقل، وهناك الروايات المروية عن أهل البيت في الكافي أن الله أول ما خلق خلق العقل، فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب. العقل إذن هاي نعمة إلهية امتاز بها الإنسان عن بقية المخلوقات. هذا العقل الذي هو عندنا وعند كل إنسان سوي، الله لماذا أعطانا إياه ووهبنا إياه؟ لكي نتفكر في أمرنا، نتفكر في أهم شيء وجد فيه الإنسان وهو الوجود. لماذا الإنسان موجود؟ لماذا خلقنا الله؟ ولماذا صنعنا الله؟ ولماذا أتقن الله صنعنا؟ فإذا العقل هبة إلهية ينبغي أن نستغلها، وهي المفتاح لنعرف كل شيء من خلاله. الله في القرآن الكريم أيضا إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية، كما أعطانا العقل وقال سنريهم آياتنا، يعني سنري الإنسان من خلال تفكره وعقله وإدراكه آياتنا، خلقنا، معجزاتنا، قدرتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق يعني في الوجود كله، وفي نفسه لا ينسى الإنسان نفسه باعتبار أنه يدرك فيركز على المدركات الأخرى، بل يلتفت أيضا إلى وجوده في نفسه، فإن هذا الوجود أيضا فيه آيات عظيمة. حتى يتبين لهم لهم أنه الحق، يعني هذا التفكر سيرشدهم في النهاية إلى من؟ سيرشدهم في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل هذا الصنع. بعد ذلك في القرآن الكريم أيضا يذم المقلدين، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أي إشارة إلى العقل، الله مو يجيب إلينا قاعدة جديدة، الله يشير إلينا إلى العقل الموجود عندنا. ماذا يقول العقل؟ يقول العقل بأن التقليد للآخرين، تقليد الآباء، تقليد العقائد، تقليد في العقائد الأخرى، هذا قد يكون فيه خطأ، قد يخطئ فيه الذي نتلقى منه، فهل تكون عقيدتنا خطأ حينئذ؟ نعم. فإذا كان الإنسان يأخذ عقيدته بالتلقي من الآخرين أيضا لا يضمن أنه قد سار على الصراط السوي، بل يمكن أن يكون قد وقع في إشكالات عقائدية كبيرة. إذن لا نعتمد على الآخرين، وهذه إشارة عقلية. الأمر الثالث أيضا في القرآن الكريم ذم أن نتبع أو نتتبع الظن، فحينما نقول بالعقيدة العقائد جمع عقيدة، العقيدة هي ما يعتقد به الإنسان، الاعتقاد هنا بمعنى اليقين، عقيدة يعني اعتقاد وجزم، هذا غير الظن. فإذا الإنسان عنده مظنونات وأوهام وتخيلات وأفكار، هذه كلها تكون خارج العقيدة، العقيدة لابد أن تكون يقين، ولابد أن تكون أمر مقطوع به. بعد ذلك الشيخ، بعد أن أشار إلى هذه الملاحظات الثلاثة في القرآن الكريم، الملاحظة الأولى أنه أشار إلى التفكر في الخلق، الملاحظة الثانية أنه ذم تقليد الآخرين في العقيدة، الأمر الثالث ذم أخذ الظن والأوهام في العقيدة. بعد ذلك أنت عندك هاي الثلاث الأمور، أنت الآن تبحث. ولذلك الله في القرآن الكريم دائما لا يأتي للإنسان إلا يرشده إلى أنك حكم عقلك، حكم لبك وفكرك حتى تصل إلى النتيجة. فبعد أن وصل إلى هذه المرحلة يقول إذن الحقيقة أن العقول تفرض علينا النظر. هذه الكلمة أو هذه العبارة والجملة ينبغي أن نوضحها بتوضيح مفصل، أنها مي كلمة بسيطة في الواقع. شنو معنى العقول فرضت علينا البحث والنظر؟ يعني بمعنى آخر وبسيط، يعني شلون يكون العقل يقول إلينا أن المعرفة واجبة، التتبع قبل أن نصل إلى معرفة الله. أنت الآن خالي الذهن، تريد تبحث عن الواجب، تريد تبحث عن الموجد، تريد تبحث عن الصانع، هذا البحث واجب عليك لو مو واجب عليك؟ هنا التفتوا إلى نقطة مهمة، نقول العقل هنا يقول واجب عليك البحث، قد يجينا واحد يقول والله الشرع وجب، واضح في القرآن الكريم الشرع يقول أن البحث عن الله واجب، نقول هذا الدليل ما ينفعنا، القرآن الكريم يقول بأن البحث واجب صحيح، لكن هذا ما ينفع. ليش؟ لأنك أنت الآن تريد تبحث عن وجوب البحث. ليش تبحث عن وجوب البحث عن الله؟ حتى تصل إلى معرفة الله. بعد أن تصل إلى معرفة الله، بعد ذلك تصير الشريعة والأنبياء والأحكام واجبة عليك، بعد البحث عن الله، وبعد ثبوت وجود الله، وبعد ثبوت النبي، وبعد ثبوت الشريعة، يصير البحث واجب، يصير التنفيذ للأحكام واجبة. فإذا أنت قبل أن تبحث عن وجود الله، وقبل أن تبحث عن النبي وعن الأحكام وعن القرآن، ما يجي يصير يجي لنا إنسان يقول والله القرآن يوجب البحث والمعرفة. إذن البحث والاستدلال على وجوب المعرفة من القرآن يسموه العلماء، هذا يستلزم الدور. ليش الدور؟ لأن البحث عن وجود الله، وجوب البحث عن الوجود، عن وجود الله من القرآن، هذا يحتاج أول أن تثبت القرآن، ثبوت القرآن بعد ثبوت الله، وثبوت الله ثبوت الوجود يعني عند الإنسان، هذا بعد أن يكون البحث واجب. فيصير المسألة عكسية، أنت لابد تتدرج من البداية. شلون البحث عن الله واجب؟ ما يصير تستدل بالقرآن، القرآن إلى هسه ما ثبت. أول تستدل على وجود الله، بعدين يصير القرآن حجة. الآن في هذا البحث ما يصير نستدل بالقرآن. هذه هي النكتة المهمة. ولذلك تلاحظوا أن البحث هنا يركز على البحث العقلي، لأن العقل هذا عند الإنسان ما يحتاج إلى إثبات، القرآن يحتاج إلى إثبات. فإذا نستدل بالعقل وليس بالدليل النقلي، الدليل العقلي هو الذي نستدل به. زين، الآن وجوب البحث عن الله ووجوب المعرفة شلون واجب؟ نقول هنا عندنا للوجوب عدة أدلة. الدليل الأول وهو الدليل العقلي الذي نسميه بوجوب دفع الضرر المحتمل على الإنسان. هنا العقل يقول لك إذا أنت عندك ضرر، صح أنت ما تدري هذا الضرر حقيقي لو لا، مثلا هذا طريق وهذا طريق، واحد قال لك هذا الطريق إذا تسلكه تقع في الهلاك تموت، هناك وحوش، هناك مخاطر، هناك ذئاب، هناك أسود بارية تأكل الإنسان، ويقول لك والله أن هذا الطريق سليم. أنت الآن ما تدري هل هذا الطريق فعلا كما أخبر أو لا. هنا العقل شو يقول؟ العقل يقول يجب أن تجتنب الطريق الذي فيه المخاطر حتى لو ما تعلم، حتى لو تحتمل فيه مخاطر موجودة، فينبغي أن تجتنب عن هذا الطريق. هذا نسميه دفع الضرر. صحيح أنت ما تعلم أن هذا ضرر حقيقي لو لا، لكن ضرر محتمل، يجب عقلا أن تجتنب عن الضرر المحتمل. الآن نطبق هذا المثال على موضوعنا. أنت الآن سمعت بوجود رسل، وسمعت بوجود نار، وسمعت بأن هناك رب يعذب، أنت قبل أن تبحث العقل يقول ما دام الكفر والعياذ بالله هذا يوجب العذاب والخلود في النار، هذا ضرر محتمل. أنت قبل لا تبحث عن المعرفة يصير عندك هذا الأمر ضرر محتمل، هذا الضرر المحتمل يجب ألا تقع فيه. فكيف ما أقع في الضرر المحتمل؟ يجب أن أبحث عن صحة هذه المقولة وصحة هذه الدعوة، يعني عن صحة أن هناك واجب وهو الله، واجب الوجود يعني أن هناك رب يخلق ويعذب. ما دام أنت سمعت إذن يجب عليك لدفع الضرر المحتمل عقلا، يجب أن تبحث عن وجود ذلك الخالق لدفع الضرر المحتمل عن الإنسان. إذن هذه القاعدة العقلية توجب عقلا على الإنسان أن يبحث. الآن هاي ما تعني أنه يجب أن تعتقد بوجود الله، لا، هذه عقلا يجب أن تبحث. وإحنا دليلنا أو درسنا اليوم مو عن وجوب الاعتقاد بالله، وجوب المعرفة، وجوب البحث، وجوب الاطلاع، وجوب الاستدلال، هذا هو موضوع درسنا هذه الليلة. إذن هاي القاعدة العقلية دفع الضرر المحتمل يجب عقلا أن يدفعها الإنسان، هنا يجب أن يدفع بالبحث والمعرفة، لأن هناك ضرر محتمل، لو كفر الإنسان لخلد في نار جهنم، وليس هناك ضرر أعظم من هذا الضرر على الأطلاق. فإذا هذه القاعدة العقلية تنطبق، فيجب أن نبحث لدفع الضرر المحتمل. هذا معنى كلمة الشيخ فإن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر، وفي النظر يعني البحث والتفكير. فإذا هذه معنى الكلمة بالدليل الأول. الدليل الثاني احنا رايح نجيب أدلة مختصرة. الدليل الأول دليل عقلي، الدليل الثاني هو الدليل الأخلاقي. الدليل الأخلاقي وهو أن الإنسان، التي تسمى بقاعدة شكر المنعم، أن الإنسان طبعا ليس هناك أعظم من نعمة الوجود، بما أنك موجود، بما أن هناك موجودات مسخرة للإنسان من أطعمة من أشربة وغير ذلك، هذه كلها نعم. فلابد أن أعرف من ذلك المنعم لأفي بحقه تجاه هذا الإنسان. الآن أضرب لك مثال، لو إنسان في وضع شديد، في جوع شديد، في مجاعة ضخمة ألمت بالمجتمع بأكمله، وما يشوف هذا الإنسان مرة واحدة إلا هناك محسن جاء يطرق الباب يعطيه طعام ويعطيه ماء ويعطيه غذاء ويسد مؤونته في وقت الناس كلهم بأمس الحاجة إلى الطعام والشراب، في مجاعة ضخمة. هذا الإنسان شعورا نفسي أول أمر يريد أن يعرف ذلك المحسن ليقدم إليه الشكر، وإلا يضيع حق المنعم ويضيع شكر المنعم. هذا الوجوب وجوب عقلي، لو الإنسان تركه لذمه الناس. ذم الناس دليل على أن العقل يوجب وأن العقلاء يوجبون من خلال الأخلاق الإنسانية أن يبحث عن هذا المنعم الذي أنعم عليه حتى يقدم إليه الشكر. هذا مثال. لما نجي نطبق على الوجود، ليس هناك نعمة أعظم من نعمة الوجود، ونعمة الوجود وامتداد الوجود، لأن الإنسان الله مو أوجده وانتهى، الله أوجده وأمد باستمرارية الوجود، يعني كل لحظة من اللحظات هي وجود وإيجاد من الله عز وجل. الله إذن يوجدنا ويستمر في إيجادنا وينعم علينا ويستمر في الإنعام علينا، فيجب أن نعرف من هذا الذي أوجدنا، من هذا الذي خلقنا، من هذا الذي أنعم علينا. فشكر المنعم واجب، وهذا هو الدليل الثاني الذي يوجب البحث عن هذا المنعم لنقدم إليه الشكر. هذا الدليل الثاني، الدليل الأخلاقي. وطبعا الأدلة النقلية التي وردت في القرآن الكريم، هذه استدل بها الشيخ ويمكن استدلال بها، لكن قد يأتي الكلام أنه يستلزم الدور، لأن القرآن إلى الآن في هذا التدرج الاستدلالي ما ثبت. شلون نستدل بالقرآن الكريم؟ الجواب أن القرآن الكريم صحيح ما ثبت، وليس هناك دليل نقلي يمكن أن نستعمله في هذا الدرس وفي هذه المرحلة، ولكن أدلة القرآن كثير منها أدلة عقلية. يعني احنا من نأتي في الآية ونقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هو في الواقع مو استدلال نقلي، هو استدلال وإرشاد إلى دليل العقل. يعني آيات القرآن هنا تشير إلى العقل وإلى حكم العقل، فيمكن أن نأتي بها كشواهد وكأدلة إرشادية إلى العقل، ليتمكن العقل من الاستنباط أو النظر والتفكر في معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن بعد أن انتهينا من سرد الأدلة في وجوب المعرفة، ونرى حينئذ بوضوح أن التقليد في العقيدة ما يفيدنا شيء. ليش احنا نبحث؟ نبحث للأمن من الضرر، لدفع الضرر المحتمل كما ذكرنا. لما أنا أقلد إنسان في العقيدة، التقليد هنا المراد منه، أنا أشير وأرجو التأكد من هذه النقطة والمسألة، التقليد المراد منه التقليد الذي لا يفيد اليقين والعلم. دائما التقليد يفيد الإنسان الظن، العلم لا يأتي إلا بالدليل. العلم يعني اليقين، اليقين لا يأتي إلا بالدليل، اليقين لا يأتي إلا بالبرهان. بدون برهان وبدون دليل ما يحصل عند الإنسان يقين. لما الإنسان يقلد، التقليد ما يأتي باليقين، يأتي بظن. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة وإلى هذه المسألة. التقليد إذن لا يفيدنا إلا ماذا؟ إلا الظن. فإذن لما يقلد الإنسان في العقيدة، هو يريد يدفع الضرر. شلون يدفع الضرر؟ قلنا بمعرفة الخالق والتأكد من صحة وجوده. لما يقلد ما يرفع التقليد الاحتمال، يبقى التقليد ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت ننتقل إلى النقطة الأخيرة في الدرس. عقيدتنا في النظر والمعرفة، نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه، ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا، في الوجود كله، فينا وفي ما حولنا، يعني هذا الوجود بأكمله. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه التدبر، هذه المعرفة توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. هذا هنا يشير إلى أن التقليد يبقي الاحتمال موجود، التقليد ما يأتينا بعقيدة، يأتينا بظن، والظن غير العقائد. إذن التقليد لا يأتينا بالعقائد. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال إن يتبعون إلا الظن. أيضا الظن لا يأتينا بالعقيدة ولا يدفع الأضرار المحتملة لأنه ظن. وفي الحقيقة إن الذي نعتقده إن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون بالأدلة أو بالدليلين العقلي، وهو قاعدة دفع الضرر المحتمل، والدليل الأخلاقي وهو دليل شكر المنعم، والاستعانة بالقرآن أو الأدلة النقلية لأنها أرشاد إلى حكم العقل، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة. هذا هو إيجاز مختصر لمعنى دفع الضرر المحتمل. فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزاته، ولا يصح عندها التقليد، تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير، مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا، يعني مهما كان له قوة وشأن، لأنه ما يأتي لنا إلا بالظن. وما جاء في القرآن الكريم من حث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية. هذا القرآن يجي يرشدنا إلى العقل والفطرة، وليس هو كدليل مستقل، لأن القرآن إلى الآن ما ثبت، فما يصير نستدل بالقرآن إلا على نحو الشاهد والإرشاد إلى حكم العقل، والعقل هو الذي يحكم. مقررا يعني مرشدا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية لأنه خلاف الدليل العقلي أو الأدلة العقلية، أو يتكل على تقليد المربين لأنه يأتي بالظن فقط، أو أي شخص آخر أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية، لاحظ المؤيدة مو المستدل عليها، لأن القرآن إلى الآن فقط تأييد وليس كدليل، المؤيدة بالنصوص القرآنية، ما هو الواجب؟ أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا، لأن التقليد يوجب الظن، والعقيدة مع الظن ليست عقيدة، وزاغ عن الصراط المستقيم، ولا يكون معذورا أبدا إلا إذا عند اعتقاد وجزم ذاك شيء آخر. الآن ما نريد التوسع في هذا المجال وهذه النقطة، ولكن خلاصة الأمر إذا الاعتقاد والجزم موجود ممكن أن يكون حل إلى هذا الإشكال، بدون الجزم ما يصير. وإذا إنسان ما يحصل إلى الجزم إلا بالدليل، يجب أن يبحث عن الدليل. وبالاختصار عندنا هنا الدعاءان: الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد بالأدلة العقلية، ولا يجوز التقليد لأن التقليد يوجب ظن وليس يقين. الثاني أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستسقي علمه من النصوص الدينية. احنا ما يمكن نستسقي الدليل من النصوص الدينية، النصوص الدينية إلى الآن مو ثابتة. خلي يثبت عندنا الدين أول، إذن الأدلة هي أدلة عقلية. وإن كان يصح أن يكون يعني هذا النص الديني يعني القرآن مؤيدا بها، الدليل العقلي مؤيد بالنص الديني بعد دلالة العقل، الدلالة العقلية هي الأساس. وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. بقي الآن في نهاية الدرس الإشارة إلى النقطة الأخيرة في درسنا، وهي عقيدتنا في التقليد بالفروع. التقليد بالفروع إلى الآن قد يشتبه على البعض أنه قلنا لا يجوز التقليد والتقليد لا يوجب إلا الاحتمال، قد يشكل علينا البعض الآن شلون إذن إحنا نقلد العلماء في الأحكام الشرعية. إحنا طبعا لابد نفرق بين أمرين، إحنا نتكلم الآن عن المسائل العقائدية، أما المسائل الفقهية هي مرجعها إلى التقليد. أول شيء شنو الفرق بين العقائد والفقه؟ العقائد هي ما يعتقده الإنسان، الأمور التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها، وجود الله، يعتقد بالنبي، يعتقد بالأئمة، يعتقد بالمعاد، هذه أمور عقائدية ترجع إلى الاعتقاد، ما فيها فعل، ما فيها عمل. الإيمان بالله يعني اعتقاد نفسي، الإيمان بالنبي اعتقاد نفسي. لما نجي إلى بعض الأمور الفعلية اللي فيها فعل، مثل الصلاة، صلاة فعل من الأفعال، الصوم فعل من الأفعال، الحج فعل من الأفعال، الخمس فعل من الأفعال، الجهاد فعل من الأفعال، بر الوالدين فعل من الأفعال، المستحبات فعل. هذه أفعال المكلفين هي التي نسميها بالعلوم الفقهية. إذن الفقه ما يؤول ويعود إلى فعل المكلف، أما العقائد فليست أفعال، العقائد هي أمور اعتقادية. هذا الفرق بين الفقه وبين العقائد. الأمور الاعتقادية يجب أن تكون بالجزم واليقين، عقيدة يعني بالجزم، والعقيدة بالجزم واليقين ما تصير بالتقليد، لأن اليقين لا يأتي من التقليد. التفتوا إلى هذه النقطة. بينما لما نروح للفروع، الفروع يعني الفقه، المسائل الفقهية، الفروع ليست أمور اعتقادية حتى نقول يجب على الإنسان أن يعتقد بها، هي أمور فعلية يرجع فيها الإنسان إلى المقلد. وحتى هذه الأمور الفعلية طبعا بعد أن يثبت إلينا الاعتقاد بالله والنبي والأئمة بالأدلة والبراهين، تثبت أقوالهم. إذا ثبتت أقوالهم، من أقوالهم الثابتة أنه يجب على المكلفين أن يقلدوا العلماء. إحنا إذن بالاستدلال والتدرج البرهاني شوية شوية، دليل دليل، نصل بعد الإمامة وإثبات الإمامة أن الأئمة أمرونا أن نقلد العلماء. فإذا الإمامة ثابتة، قول الإمام ثابت، إذا قول الإمام ثابت وحجة، نستطيع أن نعمل بالتقليد حينئذ. إذن حتى التقليد فيه استدلال متدرج، لأن التقليد العالم يرجع إلى قول الإمام، قول الإمام ثبوت يرجع إلى ثبوت الإمامة، ثبوت الإمامة يرجع إلى ثبوت النبوة، ثبوت النبوة يرجع إلى ثبوت الله، ثبوت الله يرجع إلى الدليل العقلي. إذن الدليل العقلي هو اللي يوصلنا في التدرج والتسلسل إلى جواز تقليد الإنسان. وطبعا الإنسان حتى يصل إلى الأحكام الفرعية أو الفروع عنده ثلاثة طرق، يستخدم أحد تلك الطرق الثلاثة. إما أنه هو بنفسه يبحث ويستنبط ويدرس ويفرغ نفسه للدراسة، ويعرف أصول الفقه والأدلة والبراهين والكيفية في الاستدلال، بأن تكون لديه حجة على كل دليل وعلى كل حكم وعلى كل مسألة، عند حجة شرعية بينه وبين الله، حينئذ هذا إنسان يسمى مجتهد، يجوز أن يقلد ويجوز أن يجتهد ويستنبط ويقلد نفسه في هذه الحالة، فهو ليس مقلد وإنما هو مجتهد وعنده حجة ودليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق الأول لتحصيل الأحكام الفرعية. الدليل الثاني لتحصيل الأحكام الفرعية، أو الطريق الثاني عفواً، أن يحتاط الإنسان، يعني ما يريد يقلد وليس بمجتهد. هنا مثلا عندنا مسألة فقهية، واحد يقول أن هذه المسألة واجبة، واحد يقول أن هذه مستحبة، واحد يقول أنه احتياط، واحد كذا واحد كذا. إذن هذا الإنسان ماذا؟ هذه المسألة مسألة مختلف فيها، فهو يعمل بأحوط الأقوال، يعني يأتي بهذا العمل، إن كان واجبا فقد أتى به، على رأي الفقهاء الآخرين مستحب فهو أتى به، مو مشغول ذمته. فهذا التقليد طبعا إليه أنواع كثيرة، هناك تقليد بالإتيان بالأحوط، هناك تقليد بالتكرار، عفوا احتياط بالتكرار. يعني مثلا عالم يقول أن يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة، وعالم يقول يوم الجمعة صلاة الظهر واجبة، صلاة الجمعة في الغيبة مو واجبة. هذا شي يسوي حتى يحتاط؟ يأتي بصلاة الجمعة ويأتي بصلاة الظهر، فيكرر العمل أكثر من مرة حتى يطمئن ويتأكد ويتيقن ويقطع أنه بريء الذمة وفارغ الذمة بينه وبين الله. هذا مو مقلد، ما قلد عالم، ولكن عمل بأحوط الأقوال حتى يطمئن أنه جاء بالحكم الواقعي الحقيقي، فلا يكون مطالب بشيء. هذا الطريق نعم ممكن وصحيح، فلا يقلد وفي نفس الوقت ما يكون مجتهد ولكنه يعمل بأحوط الأقوال، سواء اقتضى ذلك العمل التكرار أو لم يقتضي التكرار. هذا الطريق الثاني وهو العمل بالاحتياط في الفروع. الطريق الثالث لا، أن يقلد الإنسان. التقليد أيضا هنا يجب أن يكون بحجة وبدليل وببرهان أيضا، ولذلك يبحث باب التقليد والاجتهاد حتى قبل الفقه، وإنما أضيف إلى الفقه استطرادا، وإلا هو من الأمور الأصلية أو من الأصول التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، لأن التقليد هي قضية فطرية عقلية، لأن كل إنسان في أي مضمار من مضامير العلوم يرجع الجاهل فيه إلى العالم والأئمة أيضا والنصوص الشرعية أثبتوا أن العالم أو الجاهل يرجع إلى العالم في فروع الدين وفي المسائل الفقهية. نقرأ هذا المقدار. عقيدتنا في التقليد وبالفروع، أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، هذا حتى لا يصير شبهة عند إنسان أنه والله العقائد يجب أن تكون بالقطع والدليل، إذن حتى الفقه يجب أن يبحث الإنسان عن كل مسألة مسألة. فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، مو واجب، بل يجب فيها أحد أمور ثلاثة. طبعا هنا يأتي بجملة معترضة، وهي أن بعض الأمور ما فيها تقليد. الآن أنت تعلم وتقطع قطعا يقينيا أن النبي أمر بالصلاة، النبي أمر بالصوم، هذا عندك قطع لو ما عندك قطع فيه، عندك جزم لو ما عندك جزم، عندك، ما دام عندك جزم أنت ما محتاج للتقليد، التقليد يأتي بالظن، أنت عندك القطع والذي هو أعلى من الظن، أعلى من التقليد. لاحظ شلون؟ إذن وجوب الصلاة هالإطار العام هذا عندك علم به قطعي، فلا تحتاج إلى التقليد فيه. أنت تحتاج إلى التقليد في الجزئيات، عدد الركعات، الشكوك، المسائل البسيطة أو الجزئية التي تتعلق بالصلاة، لكن أصل تشريع الصلاة هذه المسألة ما تقلد فيها، لأنها مسألة عندك فيها يقين وعندك قطع، فلا نحتاج إلى التقليد في الضروريات حتى الفقهية. إذا كانت ضرورية واضحة وبينة وتقطع بأن النبي أمر بها من أي طريق كان، فأنت ما تحتاج إلى التقليد في بعض المسائل الضرورية حتى الفقهية. التفتوا، هاي مسألة دقيقة يجب أن تلتفتوا إليها، لأن الفقه ترجع في التقليد إلى الأحكام التي لا تأتي إلا بالاستنباط، أما الأحكام البديهية مثل وجوب الصلاة هذه ما تحتاج إلى تقليد. فلا يجب فيها النظر، بل يجب فيها يعني الأحكام الفقهية إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة. إذا لم تكن من هذه الأمور الضرورية بل كانت جزئيات اللي هي مسائل الرسالة العملية يعني، فتجب أحد أمور ثلاثة: إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، يحتاج إلى دراسة طويلة حتى يصل إلى هذا المستوى، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. في بعض المسائل حتى الاحتياط ما مو ممكن، لأن واحد عالم يقول حلال واجب، هذا الأمر واجب، وواحد عالم يقول هذا حرام، شو تسوي في هالحالة؟ في هالحالة ما يسع الاحتياط في هذه المسألة، لأنك إذا قلدت اللي يقول بالوجوب يجب أن تعمل فتخالف الذي حرم، والذي يقول بالتحريم إذا اتبعته وتركت تخالف الذي أوجب، فلا يمكن الاحتياط في هذه المسألة. فالاحتياط مو في كل المسائل أيضا. وأما أن يحتاط في أعماله إن كان إذا كان يسعه الاحتياط، وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا، كما في الروايات الآن يذكر الرواية صائنا لنفسه المروية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، هذا الذي يجمع هذه الشرائط. فعلى العوام أن يقلدوا، وعلى اختلاف بقية الشرائط الأخرى على اختلاف الفقهاء. فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد، يعني لا اتبع لا الطريق الأول ولا الطريق الثاني ولا الطريق الثالث، هنا طبعا هاي مسألة فقهية الآن نتعرض إليها باختصار. تقول المسألة إذا الإنسان جاء بأعمال قلد تقليد باطل مثلا، أو لم يقلد، الذي قلد تقليد باطل هذا يعتبر كأنه لم يقلد، وهنا تصير إشكالية كبيرة عند الناس، بعضهم يلتفت بعد فترة من الزمان يرجع إلى تقليد صحيح مثلا، أو أنه ما يكون ملتفت إلى التقليد ثم يقلد. هنا الأعمال السابقة شلون؟ هل تكون باطلة؟ الجواب إذا لم يكن مجتهد ولم يكن محتاط ولم يكن مقلد تقليدا صحيحا، أعمال السابقة تكون باطلة. نعم باطلة، لكن إذا وافقت يعني كانت صلاته مطابقة إلى فتاوى المرجع الذي يجب أن يقلده، يعني قام يلتفت إلى الصلاة اللي صلاها والله في أحكامها وطريقتها هي نفس طريقة التي يفتي بها المرجع الذي يجب أن أقلده مثلا وأنا ما قلدته، إذا مطابقة لفتاوى المرجع وكان فيها قصد قربة، يعني الإنسان في الصلاة نوى نية القربة، إن شاء الله تكون أعماله وصلاته صحيحة. إذن من لم يقلد ولم يكن مجتهد ولا محتاط أعماله تكون باطلة إلا إذا طابقت فتاوى المرجع وكان فيها قصد القربة، حينئذ تكون صحيحة. إذن ممكن تصحيح أعماله بهذه الطريقة ولا يحتاج إن شاء الله لا إلى قضاء، ويرجع إلى تقليد صحيح وتكون أعماله صحيحة. فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع الشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك، رأي المرجع الذي التفت إلى أنه هو الذي يجب أن يقلده، وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يمكن تصحيح أعمال السابقة ولا يحتاج الإعادة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.